الدرس الأول: الأحافير والطاقة. أنظر وأتساءل، تحول هذه الطواحين طاقة حركة الهواء إلى طاقة يمكن استعمالها في تحريك الأجسام وتوليد الكهرباء، كيف يتم ذلك؟ أستكشف، كيف تحرك الرياح الأجسام؟ أكون فرضية. كم مشبك ورق؟ أحتاج إلى قطعة ورق 8 سنتي في 15 وقلم رصاص غير مستعمل وشريط لاصق وأربع قطع من الورق ومشابك ورق وخيط. كم مشبك ورق يمكن أن أحرك بوساطة النفخ على نموذج طاحونة هواء؟ أكتب إجابتي على شكل فرضية كالتالي: كلما زادت سرعة الرياح المؤثرة في طاحونة الهواء فإن أختبر فرضيتي، ألف قطعة الورق حول قلم الرصاص غير المستعمل وأضع اللاصق عند الأطراف بمساعدة صديق بحيث تأخذ الورقة شكل الأنبوب، ألصق قطعة ورق على بعد 5 سنتيمتر من طرف القلم لأشكل ريشة نموذج طاحونة الهواء، وأثبت بقية القطع الورقية بالطريقة نفسها على أبعاد متساوية، أربط المشبك بحيث ألصق طرفه الآخر بالأنبوب في الجهة البعيدة عن ريشات العجلة، أمسك قلم الرصاص من طرفي وأنفخ على ريشة العجلة، ماذا حدث لمشبك الورق؟ أجرب، كم مشبكا يمكن أن أضيف حتى يصبح من غير الممكن رفعها بوساطة النفخ على الريشات؟ أستخلص النتائج، كيف يمكن لطاقة الهواء الناتج عن النفخ رفع مشبك الورق؟ أستنتج، ما تأثير عرض ريشات العجلة في عدد المشابك التي يستطيع نموذج الطاحونة رفعها؟ أستكشف أكثر، ما النتائج التي يمكنني الحصول عليها إذا استعملت ريشات ذات شكل مختلف؟ أفكر في أشكال للريشات وأختبرها لأرى إن كانت تعطي نتائج أفضل. أقرأ وأتعلم. الفكرة الرئيسة: تزودنا الأحافير بأدلة وشواهد عن ماضي الأرض. الوقود الأحفوري نشأ عن أجساد المخلوقات الحية التي عاشت قديما، وهو من الموارد غير المتجددة. المفردات: الأحفورة، الوقود الأحفوري، الموارد غير المتجددة، الموارد المتجددة. مهارة القراءة: حقيقة أم رأي؟ ما الأحافير؟ الأحافير بقايا أو آثار مخلوقات حية عاشت في الماضي، وغالبا ما تكون مدفونة في الصخور الرسوبية. للأحافير أهمية كبرى في تعرف البيئات القديمة والمناخ الذي كان يسود قديما، كما توفر لنا الأحافير أدلة على التغيرات التي طرأت على الأرض عبر الزمن. فإذا وجدت أحفورة لسمكة ما أو قوقع على اليابسة، فإن ذلك يعني أن المياه كانت تغمر هذا المكان. وتفيد الأحافير أيضا في معرفة أعمار الصخور الحاوية لها. الوقود الأحفوري: منذ ملايين السنين استعملت النباتات طاقة الشمس في بناء أجسامها، وبعد موتها دفنت في التربة وتشكلت فوقها عدة طبقات من الرسوبيات، وقد أدى الوزن الهائل للطبقات الرسوبية إلى تعرض بقايا النباتات إلى حرارة وضغط عاليين، وبعد مرور فترة زمنية طويلة تكون ما يسمى بالخث، الذي يتحول بعد تصلبه إلى صخر رسوبي يسمى الفحم الطري، وبتراكم طبقات رسوبية جديدة وازدياد الضغط والحرارة، يتحول هذا الفحم من صخر متحول يسمى الفحم الحجري، ويسمى كل من الفحم الطري والفحم الحجري الوقود الأحفوري. يتكون الوقود الأحفوري أيضا نتيجة دفن المخلوقات البحرية تحت الرسوبيات في قاع المحيط، حيث تتحول بقاياها نتيجة الضغط والحرارة المرتفعين وتأثير البكتيريا إلى نفط وغاز طبيعي. أختبر نفسي، حقيقة أم رأي؟ معظم الناس يحبون اكتشاف الأحافير، هل هذا رأي أم حقيقة؟ التفكير الناقد، لماذا لا يمكن العثور على الأحافير في الصخور النارية؟ كيف يستعمل الوقود الأحفوري؟ يعد الوقود الأحفوري مورد الطاقة الرئيس في الحياة المعاصرة، فأكثر من 85% من الطاقة التي نحتاج إليها نحصل عليها بحرق الوقود الأحفوري، حيث يتم استعماله في التدفئة والسيارات والاحتياجات المنزلية والمصانع وغيرها، كما يستعمل الوقود الأحفوري في توليد أنواع الطاقة الأخرى كالطاقة الكهربائية. موارد الطاقة غير المتجددة، تشمل الوقود الأحفوري بجميع أشكاله، وبسبب الاستهلاك السريع للوقود الأحفوري ومحدوديته، ولأنه يحتاج إلى ملايين السنين حتى يعاد إنتاجه، فإنه سوف ينفد في يوم من الأيام، لذا فمن الواجب حمايته وإدارته بكل حكمة لكي تمتد فائدته إلى الأجيال القادمة. ومن طرائق الاستفادة منه بالشكل الأمثل والحد من هدر الطاقة تحسين مواصفات الأبنية واستعمال وسائل النقل العام والاستفادة من المفقود الحراري في محطات توليد الكهرباء في تزويد المجتمعات المحلية بالماء الساخن. أختبر نفسي، حقيقة أم رأي؟ ينشأ الوقود الأحفوري من تحلل النباتات والحيوانات، هل هذه حقيقة أم رأي؟ التفكير الناقد، وضح كيف تستهلك الوقود الأحفوري عندما تشاهد التلفاز. كيف يمكن إنتاج الطاقة من الشمس والماء والهواء؟ هناك طرائق أخرى لإنتاج الطاقة من موارد الطاقة المتجددة، وهي موارد طاقة دائمة وغير محدودة، ومنها طاقة الرياح والمياه الجارية والطاقة الشمسية. طاقة الرياح، بدأ استعمال الرياح موردا للطاقة ينتشر في العالم على نطاق واسع، وتقنيته بسيطة للغاية، إذ تثبت أعمدة طويلة يركب عليها مراوح تنقل حركتها بوساطة نواقل حركة إلى مولد كهربائي، وتنقل الكهرباء التي أنتجها المولد عبر الأسلاك وشبكات الكهرباء لتستعمل في المنازل والمنشآت المختلفة، وتكون جدوى هذه التقنية أكبر ما يمكن في المناطق التي تهب فيها الرياح بشكل مستمر. ومن مزايا هذه الطاقة أنها نظيفة ولا تلوث الهواء الذي نتنفسه. طاقة المياه، للمياه الجارية في الأنهار والجداول أو تلك المندفعة من السدود، وكذلك أمواج البحر، طاقة طبيعية كبيرة جدا. فكر في القوة المدمرة لنهر تفيض مياهه فتغمر ضفتيه وتسبب تدمير المنازل والحقول، أو في قوة الأمواج الضخمة التي تتكسر على الشواطئ، فهذا يعطيك فكرة عن حجم طاقة المياه المتحركة. يمكن استعمال طاقة المياه في توليد الكهرباء، وهي طريقة نظيفة لا تؤدي إلى تلوث البيئة. كل ما يحتاج إليه نظام توليد الكهرباء من المياه هو مصدر دائم للمياه الجارية كالجدول أو النهر. وخلافا للطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، يمكن للمياه أن تولد الطاقة بشكل مستمر ومتواصل ليلا ونهارا. الطاقة الشمسية: تستعمل الطاقة الشمسية حاليا في أنحاء متعددة من العالم بسبب وفرتها، وتمتاز الطاقة الشمسية باستمرارها طالما بقيت الشمس مشتعلة، كما أنها طاقة نظيفة لا ينتج عن استعمالها عوادم تلوث البيئة، ويمكن استعمال هذه الطاقة لإنتاج الكهرباء مباشرة أو لتسخين المياه أو حتى في التبريد. وهناك موارد طاقة بديلة أخرى، هي الطاقة النووية وطاقة الحرارة الجوفية للأرض وطاقة الكتلة الحيوية، وسوف تدرسها بالتفصيل في صفوف لاحقة إن شاء الله. أختبر نفسي، حقيقة أم رأي؟ ستدوم الطاقة الشمسية فترة طويلة، هل هذه حقيقة أم رأي؟ التفكير الناقد: إذا نفد الوقود الأحفوري فكيف يؤثر ذلك في حياتنا؟ كيف نحافظ على الطاقة؟ تستعمل أنت وأفراد عائلتك الطاقة كل يوم، قد لا تعرف أن نشاطا معينا تقوم به يستهلك طاقة. فمثلا عندما تضيء مصباح الكهرباء في منزلك أو في المدرسة فإنك تستعمل الطاقة، كما أنك في الوقت نفسه تستعمل الوقود الأحفوري كالفحم أو الغاز الطبيعي أو النفط، لأن محطات توليد الطاقة تحرق مشتقات الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء. وعندما تركب وسائل النقل أو تستعمل الماء الساخن في المنزل فإنك أيضا تستهلك طاقة. لكل نوع من الأجهزة طريقة استعمال تمكن من المحافظة عليها وترشيد استهلاك الطاقة من خلالها. كيف يمكنك أنت وأفراد عائلتك أن تشاركوا في المحافظة على الطاقة؟ ينبغي أن نحافظ على الطاقة، لا سيما وأن شريعتنا السمحة ترغب في الترشيد وتنهانا عن الإسراف والتبذير. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. نشاط: خطة ترشيد الاستهلاك. ألاحظ كيف تستفيد مدرستي من الموارد، أبحث كيف تستخدم مدرستي موارد الماء والطاقة وكيف تقلل النفايات، أفكر في طرائق تساعد مدرستي على ترشيد استهلاك الموارد وتقليل النفايات. أتواصل، أتبادل الأفكار مع زملائي وأكتب خطة لترشيد الاستهلاك وتقليل النفايات في المدرسة وأقدمها لمدير المدرسة. أختبر نفسي، حقيقة أم رأي؟ قدم أفكارا حول طرائق ترشيد استعمال الطاقة. التفكير الناقد: لماذا تعد الشمس والرياح موارد طاقة متجددة؟ وهذه طرائق للحفاظ على الطاقة: التأكد من إطفاء مصابيح الغرف، إطفاء الأجهزة الكهربائية عند عدم استعمالها، استعمال سخان الماء أقل وقت ممكن، التأكد من إغلاق صنبور الماء عند الانتهاء من الاستعمال، استعمال وسائل النقل العامة قدر المستطاع، إطفاء مكيفات الهواء والتدفئة عند الخروج من المنزل.